أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أولا، القصص القرآنية عبر، ولو تأمل الإنسان في هذه العبر لاستفاد منها سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة. الأمم تتقدم في معارج الكمال بقيم، فإذا انماثت القيم فيها وتحللت عن الالتزام بها فإن هذه الأمة تبدأ مرحلة السقوط. ولعل بني إسرائيل في تلك اللحظة التي وقعت هذه الحادثة كانوا قريبين من القاع، يعني سقطوا وسقطوا ووصلوا إلى القاع. ويبدو أن القاع يعني أسفل السافلين يتميز الناس هناك بثلاث ميزات أساسية أو ثلاث خصائص أساسية، ليست ميزة. الأولى أنهم لا يلتزمون بالأوامر ويواجهون الأوامر بالتشكيك، من وكيف ولماذا، هذه الأسئلة التي حسب ما هو شائع عندنا لا أقل بين الفقهاء يقولون أسئلة إسرائيلية، يعني أسئلة تافهة سؤال وراء سؤال. الثانية قسوة القلب. قسوة القلب يعني ماذا؟ يعني هذا القلب لا يتأثر بالنصيحة ولا يعتبر بما يجري عليه من العبر والتجارب. والثالثة التوجه بدل الوحي وقيمه إلى المشعوذين الدجالين، إلى السحر والجن والتسخير ومثل هذه الحالات. معد وحي، شي يسوي، أين يذهب، من أين يستمد معرفة المستقبل، ما يعرف المستقبل، دايخ فيتوجه إلى مثل هذه الدجالين، مثل هؤلاء الدجالين، مثل هذه الطرق. لعله بني إسرائيل وصلوا إلى هذه الحالة. ومعنى ذلك أن أتأية أمة تترك قيمها، تترك الوحي، وتترك القيادات الأصيلة، وتترك الحزم والتمسك بالأوامر، تصل إلى هذه المرحلة. القرآن الكريم قبل آيات مباركات في هذا السياق حينما رفع عليهم الطور قال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هذه الأوامر ما طبقوها. حدثت حادثة بسيطة في بني إسرائيل، أن رجل يقال رجل كان ثريا ابن عم راد يتزوج بنته وهو ما زوجها، راح زوج واحد آخر من الأخيار، زوج بنته لذاك فحقد عليه، أو كان هذا الوارث الوحيد له وهو ما مات ينتظر يوم موته حتى يموت حتى يعرفه، ما مات فهو دبر له أمر القتل، قتل وألقى بجسده في موقع عام بحيث أنه هاي القبيلة قالوا هاي القبيلة هاي القبيلة قالوا هاي القبيلة، ولعل القضية لم تكن بهذه البساطة حسب أن نستفيد من بعض الكلمات في الآيات التي ستليت وسوف نتدبر فيها إن شاء الله. كانت مؤامرة ليش؟ لماذا؟ مؤامرة ترتبط بالقيادة، ترتبط بالمجتمع، لكن على أي حال هذه جريمة وقعت. هو اللي قتله وجماعة راحوا عند موسى قالوا هذا ابن عمنا مقتول، وقاموا يبكون ويلطمون على رأسه. أنت كقائد تعال أخذ ثارة، اسم من وين؟ من القبيلة الثانية، القبيلة المظلومة اللي ما كافرين الشكل سوا وترتيب. فهنا جاء الأمر الإلهي إلى موسى بأن خليه يذبحون بقرة. قالوا إحنا وين والبقرة وين؟ إحنا نقول تعال اكشف لنا المجرم، هذا المجرم منه؟ أنت نبي من أنبياء الله العظام، وقول لنا من سوى هالجريمة؟ شو البقرة؟ بدأوا يتحدثون عن أسئلة متتابعة، ما هي هذه البقرة وكيف هي حسب الآيات. ولو أنهم ذاك اليوم الأول راحوا أخذوا يا بقرة كانت ذبحوها حسب الأوامر الإلهية ومن دون هالتساؤلات لكان الأمر منتهي. هم الحقيقة سبب تساؤلهم أنهم لم يعرفوا حكمة ذبح البقرة. لو كان موسى بن عمران سلام الله عليه ربما لو كان قايل لهم احنا نريد نذبح هذه البقرة وحتى ناخذ قسم منها ونضرب على القتيل، او العكس ناخذ القتيل ونخليه يم البقرة وتلامس يصير، فكان منتهي الأمر. لكن ما قال لهم، وهذه عبرة مهمة، أنه مو كل الأوامر تعرفوها، مو كل الحكم تعرفوها، لا تحاولوا أن تقيسوا أوامر الله، أوامر الله وأحكام الله بعقولكم المحدودة. طبقوا الأوامر، الحكم تتوضح مع الزمن. أما إذا أنت كل أمر إجاك تسأل عن الحكمة وتسأل عن خلفيات هذا الأمر، فهذه قد تصاب بقسوة القلب، لأن الإنسان حينما يفسق وما يطبق الأوامر مع الزمن يصير قاس القلب، وأعوذ بالله، قسوة القلب من أعظم العقوبات الإلهية للبشر. السؤال المهم أنه السورة الأولى بعد الحمد في القرآن سورة البقرة، وهي أطول سورة وفيها الكثير الكثير من الأحكام والقيام وسائر الأمور. لماذا سميت هذه السورة بالبقرة؟ هاي شنو القصة هاي؟ ليش القرآن سمى هذه السورة بسورة البقرة؟ كأنه بسبب المناسبة لذكرى هذه القصة في هذه السورة الكريمة. هناك أكثر من إجابة. الإجابة الأولى السطحية الساذجة في رأيي أن سور القرآن تسمى بأسماء حياتية، بقرة اسم حيوان ناس يهتمون بها، وفي كثير من الشعوب عائلة كلها تعيش على بقرة. البقرة هاي والمثل العراقي الله والهوشة، يعني البقرة اللي عنده، يعني شنو يعني ما عنده شيء البقرة، لأنه هي تكفيهم. حتى وصل قسم من أهل شبه القارة الهندية كانوا يعبدون البقرة، وحسب ما قرأت في كتابات بعض قياداتهم قديما قيادات الهندوس أنه إنما آباءنا يحرموا البقرة على الناس حتى تبقى الأبقار، لأنه معيشتهم على هالأبقار. في القرآن أيضا سمى هذه السورة باسم البقرة، كما هناك سورة باسم الأنعام، باسم الفيل، باسم النمل، باسم العنكبوت، بأسماء حيوانات، باسم الليل والنهار والضحى. يعني القرآن كتاب يخلينا في إطار الطبيعة. الإجابة الثانية لا، أكثر عمقا. شنو الإجابة؟ أنه الأمة الإسلامية راح تبقى، يعني الأمة هي هاي الأمة التي تتبع خاتم الأنبياء، والله سبحانه وتعالى وعدنا بأن يظهره على الدين كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة قد تعيش أو قسم من الأمة يعيشون مثل هاي المرحلة، مرحلة القاع، مرحلة القسوة القلب، مرحلة التردد في تطبيق الأحكام، ولذلك ربنا حذرهم من هذه العاقبة السوءة، أن هم هم يوصلون إلى مرحلة تساؤلات حول تنفيذ الأوامر. ولذلك باعتبار أن هذه الحالة حالة خطيرة، وباعتبار هذه الأمة بسبب تطاول الزمن عليها يقعون في نفس المشكلة، فالقرآن أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يحذرنا من هذه المشكلة. وعلى أي حال، بعد ما ذبحوا البقرة بعد التساؤلات، الله أمرهم بأن يلامسوا جسم القتيل، جسد القتيل بقسم من البقرة، فأحياه الله وأخبر من قتله وأفشل تلك المؤامرة التي يبدو أنها كانت مؤامرة كبيرة، وكانت تسبب مذبحة كبيرة في بني إسرائيل، يعني فتنة كبيرة كانت لبني إسرائيل. فنقرأ الآيات الكريمة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال أنا أمركم، إن الله يأمركم. معنى ذلك حينما يأمر الله فعلى الجميع أن ينفذ بلا سؤال وبلا تأخير. قالوا أتتخذنا هزوا، احنا سأليك عن قضية هامة الآن تأمر بأن نذبح بقرة؟ هذه الكلمة دلت على ضحالة إيمانهم. موسى بن عمران سلام الله عليه كان من الأنبياء الجادين الصارمين، وأول شيء اللي سأل من الله سبحانه وتعالى بعدما حمله الرب رسالته قال رب اشرح لي صدري. فشلون يأمرهم بشيء هزو ما عارفين، ما عارفين كيف هذا اتعاشوا، وقائد جدي صارم خلصهم من بني إسرائيل وعبر بهم البحر وإلى آخره. معنى ذلك أنهم الآن إيمانهم ضعوف، ما عندهم ذاك الإيمان. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا الاستهزاء، قائد يستهزئ بأمته، هذا جاهل، وأنا استعيذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوفوا أدب هؤلاء إيش قد كان أدبا سيئا، بينما أدب النبي إبراهيم، النبي موسى سلام الله عليه، كان في أرفع المستويات. ما قال أنا لست مستهزئا بكم، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أنا لا أستهزئ بكم، توكلا على الله وعصمة واعتصاما بالله، إن الله عصمني بأن أكون من الجاهلين. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعصم الأنبياء من الوقوع في الأخطاء. قال ادع لنا ربك، خب سلموا الأمر، قالوا خب خالد نذبح بقرة، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب الرب الذي أمرهم بأن يذبحوا بقرة هو رب موسى ورب الجميع، لكن شوفوا أدبهم السيء، قالوا ادع لنا ربك. خلي الله يعني شنو ربك، الدليل على مستوى إيمانهم الضعيف. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول مرة أخرى النبي موسى سلام الله عليه لم ينسب القول إلى نفسه، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا بقرة مسنة جدا، ربما سابقا كان البقر يكربون عليها آخر شيء ذبحوه، هذا لا، ولا بكر تو البقرة صارت بالغة مبلغ الأبقار، لا، عوان بين ذلك، يعني بين الفارض وبين البكر. فافعلوا ما تؤمرون. وأنا موسى سلام الله عليه قالهم بجدية بصرامة بحسم، افعلوا ما تؤمرون، يعني معنى ذلك فيه نوع من التهديد، يعني لا ما تفعلون بهذا مشكل. هم ردوا وقالوا، قالوا دعنا ربك يبين لنا ما لونها، بس لون البقرة كذي أكثر في البقرة ما أدري. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء واقع لونها يعني صفراء حلو تسر الناظرين، بس واحد يشوفها، لأنه فعلا اللون الأصفر هو اللون اللي يبعث السرور، ولذلك المستشفيات عادة يصبغون الحيطان والكذا باللون الأصفر حتى يثير البهجة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بعدنا ما واضح عندنا هاي بقرة شنو من شيء، إن البقرة تشابه علينا، احنا ما ندري هاي البقرة من أي منطقة من أي سلالة، وإنا إن شاء الله لمهددون. هالمرة شوية لا نتقلوبهم، قالوا مو عبالك اللي تحدى، لا راح نعمل إن شاء الله حتى نفتهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، الأبقار تحرث الأرض، لا ولا تسقي الحرث، الأبقار ديش الأيام كانت تحرث أيضا، تحرث وتسقي، مسلمة لا شيئة فيها، يعني لون واحد ما به لون غير لونه الطبيعي. قالوا الآن جئت بالحق، هسه عرفنا بقرة، راح ودوروا 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 حسب بعض التفاسير ما لقوا هاي البقرة إلا عجوزة، والعجوزة غلت عليهم السعير، قال شنو هاي بقرة أكيد بقرة، المهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني هذول كانوا واصلين إلى قريب من مرحلة العصيان وما كادوا يفعلون، شوي بعد ما يسوي شغل. ثم ربنا يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إن شاء الله سوف نتوقف عند هذه الآيات في البحث القادم لنتدبر فيهما. ولكن كلمة أخيرة، هاي القصة في القرآن ذكرت مرة واحدة ولكن ذكرت بتفصيل جدا، وهي مذكورة في التوراة ولكن بصورة أخرى مو بهذه الصورة اللي القرآن الكريم بيّنها. وهذا معنى أن في التوراة تحريف. وشو التحريف التوراة؟ القصة في التوراة كيف والقصة في القرآن كيف؟ في التوراة القصة أنه هاي البقرة، هاي أول شيء لما القتيل وجد الله أمر شيوخ بني إسرائيل يجتمعون في مكان يأخذون في البقرة ويذبحوها ويخلين إيدهم علبة في البقرة في دم البقرة ويحلفون أنه ما قتلنا هذا. يعني يشبه شيء اللي إحنا عندنا في الشرع المقدس بالقسامة، 50 واحد يقسمون بذول يحلفون. القرآن يقول لا، فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض البقرة لامسوا بينهما والله أحيا القتيل. طيب محور الخلاف بين توراة وين القرآن وين؟ انتبهوا، محور الخلاف بين القرآن وبين التوراة في أن التوراة ما ذكر فيها هذا الإعجاز الإلهي أن الله أحيا القتيل الميت بهذه الطريقة، بينما القرآن بيّن هذه. معنى ذلك أن القرآن هو كتاب الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومن لا يريد أن يؤمن بالغيب فليعلم بأنه لا سوف لا يؤمن بالقرآن. بعض الناس يحاولون الإعجاز ينكروا، الكرامات يعجزوا. بابا عصا موسى شلون صارت ثعبان؟ طبعا كل عصا تخليه فترة يصير حية شوية شوية الحية تكبر وبعدين يصير ثعبان. يعني تأويلات سخيفة. كثير من الأحيان المعاجز الكبرى الإلهية يحولوها إلى مسائل، يريدون يقطعون العلاقة بين الرب وبين الأنبياء. الكرامات ينكروها، أولياء الله ينكرون كراماتهم. ومع الأسف الشديد هذا النوع من التشكيك وهذا النوع من الإنكار هذه خطوة إلى الكفر. هم يذكر مرة واحدة يقوم يقلل من أهمية الغيب في حياة الإنسان. الدعاء ينكرون، أنت شنو تترك الأدوية تروح تدعو ربك؟ يقول خب أنا أخذ الأدوية وأستخدم البروتوكولات الطبية وأدعو ربي، يقول شنو دعاء فائت؟ ينكر الدعاء، تأثير الدعاء، تأثير تربة الشفاء الإمام الحسين، تأثير دعاء عند رأس الإمام الحسين، تأثير زيارتك الأربعينية، تأثير زيارة عاشوراء، تأثير كل هذه الأمور ينكرها. ليش؟ لأن هو أساسا عنده مشكلة مع نفسه في الإيمان بالغيب، لا يريد أن يؤمن بأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يهيمن على الطبيعة كلها ويأمر وينهى والأمور بيده. وهذه في الواقع هو المعيار في الإيمان. المعيار في الإيمان أن تؤمن بالغيب، تؤمن بأن الله هو ربك. ربك يعني شنو؟ يعني عينك ما تفتحها وما تسدها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كل خلية بجسمك ما تشتغل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وجودك كله مرتبط بالرب سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. من دون هذا الغيب، الإيمان بالغيب، إيمان الإنسان لا يكتمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا كاملا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.